أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إخواني الأعزاء، كان البحث حول شخصية المدعي للإمامة والمهدوية واليمانية أحمد إسماعيل البصري، المسمي نفسه أحمد الحسن. أنا نقطة واحدة أذكرها حول التناقض في قضية ولادته من الإمام الحجة سلام الله عليه، التناقض في الولادة من الإمام الحجة، ثم أنتقل إن شاء الله إلى الأبحاث الكلية بالنسبة إلى طرق معرفة الإمام، أو ما يسمونه هم بقانون معرفة الحجة. إخواني الأعزاء، أحمد إسماعيل البصري يسأل سؤال حول رواية هي العكازة التي يتكئون عليها في كل أبحاثهم، يسمونها رواية الوصية. إن شاء الله في الحلقات الآتية من البحث نأتي في البحث عنها، إلا أنه بالنسبة إلى هذه الفقرة، فقرة الولادة، عندما يسأل أحمد إسماعيل في كتاب بهذا الاسم مع العبد الصالح، هذه أسئلة يطرحونها على أحمد الحسن وهو يجاوب عليها. طبعا مو معلوم أن حتما هو يجاوب، أكو آخرين، لأن نحن في شك من حياته أساسا، أن هذا الرجل الآن موجود أو قتل، نحن في شك من حياته، بل يعني أكثر من الشك، كاد أن يكون يقينا أن الرجل قتل أو مات مو موجود، لكن المهم أن قضية التيار والفرقة تمشي بجماعة آخرين، ما لها علاقة بوجوده أو عدم وجوده. المقصود يسألوه، يقولون أنه أنت تقول أنا ابن الإمام الحجة سلام الله عليه، والذي يقوم مقام الإمام الحجة من بعد حياته. الآن الإمام الحجة لم يحضر ولم يموت حتى تقوم أنت مقامه، ما له معنى، أنت انتظر يمتى ما إجى الإمام الحجة سلام الله عليه ثم ارتحل من هذه الدنيا. بعد ذلك الإمام الحجة إذا أمرنا باتباعك نتبعك، لكن الآن شنه شأنك، ما هو شأنك؟ هو يجيب هكذا، يقول، يسألوه بالنسبة إلى الرواية، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين. هذه الرواية اللي هم يستندون إليها، إن شاء الله تعالى سنبحث عنها في الحلقات والجلسات الآتية. يقولون مهمة ابن الإمام الحجة حسب هذه الرواية اللي لها طبعا تأويل وتفسير وتوجيه، مهمته بعد الإمام الحجة، فإذا حضرته الوفاة، الشرط إذا حضرت الوفاة بعدين يسلم الإمامة أو الوصية إلى ابنه التي، وأنت تقول أنا ابنه، أنا مصداق هذه الرواية. هو يقول جواب، وقبل أن يجيب عليه السلام، يعني هذول الجماعة اللي جامعين هذا الكتاب، عن الأمر الثاني المتبقي وهو الرفع ومعناه، سألت العبد الصالح سؤالا يتعلق بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله المقدسة، فقلت نتعرض إلى سؤال بخصوص الوصية، إذ تقول فإذا حضرته الوفاة والوفاة لم تحن بعد فبما نجيب؟ الإمام الحجة موجود، حي يرزق، إلا أنه غائب عن الأبصار، فماذا نجيب؟ فأجابني، يعني أحمد الحسن أجاب، الوفاة ليس معناها الموت دائما، بل هي فقط إشارة للموت باعتبار استيفاء منه سبحانه، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. هل عيسى ميت؟ الما يعرف يقول لا مو ميت، عيسى مرفوع. يقول إذن فإذا حضرته الوفاة مقصودها إذا رفع الإمام الحجة إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم. إذن في زماننا هذا الإمام الحجة مرفوع، مو موجود في الأرض، الأرض الآن خالية من الإمام الحجة، وحل محله ومكانه أحمد إسماعيل. أقول مرفوع إلى السماء. طبعا هذا الرفع متى بدأ؟ الآن بدأ الرفع في كتاب آخر، فهو إذن الرفع يسمى وفاة. في كتاب آخر يقول معنى الرفع، ما هو معنى الرفع؟ طبعا نفس الكتاب في صفحة أخرى، في صفحة 57 يقول: فقال الرفع هو أن لا يكون له جسم مادي كهذا الجسم، يعني الإمام الحجة معناه ليس له جسم مادي في الأرض. متى رفع الإمام الحجة سلام الله عليه؟ في كتاب عقائد الإسلام، وفي من الكتب الأخيرة، يعني تقريبا لعل 4-5 سنوات قبل طبع هذا الكتاب. في كتاب عقائد الإسلام، الآن إذا أبحث عندي صورة الكتاب، في كتاب عقائد الإسلام يقول أيام الغيبة الكبرى هي أيام رفع الإمام الحجة سلام الله عليه، معناته أن الإمام الحجة متى رفع من الأرض؟ رفع في أيام الغيبة الكبرى، يعني في 15 شعبان سنة 329 أول يوم من الغيبة رفع الإمام الحجة إلى السماء. طيب سؤال بعد هذه المقدمة، نريد نوجه سؤال، نقول سؤال: إذا الإمام الحجة مرفوع كعيسى بن مريم إلى السماء، وقلت الرفع معناه ليس له جسم مادي، إذن كيف حملت أم سلمان جدك الخامس بجدك سلمان؟ إذا الإمام الحجة مو موجود، ما له جسم مادي، شلون حملت هذه المرأة حسب هذا كلامك؟ طبعا الحمل يحتاج إلى جسم مادي، مو هيك؟ تحتاج جسم مادي، نعم. فكيف حملت أم سلمان جدتك الخامس؟ نعم، أها، كما حملت مريم بنت عمران. لابد أن يكون دليل على ذلك. هو بنفسه أيضا لم يأتي بدليل، هو بنفسه لم يأتي بدليل، ولم تعرف هذه القضية عند أحد. إذا كانت معجزة، قضية مريم سلام الله عليها معجزة، الله أثبت هذه المعجزة. يعني الآن إذا بنت لعائلة شريفة غابت عنهم ثم جاءت حاملا وقالت أنا مثل مريم، يقبل منها الناس؟ أهلها يقبلون؟ يقولون لها أن مريم جاءت بمعجزة حتى أثبتت كلامها، يكلم الناس في المهدي وكهلا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، تكلم وهو في المهد، ها، وبين أن والدته بريئة من الاتهامات. فهل توجد هكذا معجزة عرفت؟ لو كانت هكذا معجزة عرفت لا أقل في المنطقة، في منطقتهم. زين، إذن هذا تناقض. هم أجابوا، طبعا ما كانوا ملتفتين إلى تناقض، بعد أن طرحه بعض المحققين عليهم. أنا في بعض غرفهم يعني دخلت برقم ثاني، لأن أنا رقمي مسدود، يعني بلاك، ما يدخل رقمي، ما يدخل عدو، لكن في من رقم ثاني، وطرحت عليهم هذا السؤال. فبعد مدة لعل راجعوا إلى كبارهم، قالوا نعم الإمام الحجة مرفوع، لكن ليس معنى أنه مرفوع لا يأتي، يجي بعض الأحيان الإمام الحجة سلام الله عليه إلى الأرض. في أحد جياتهم تزوج مثلا من جدة أحمد إسماعيل وحملت بسلمان وصار هذا النسل. هذا يجي إشكال آخر. شنو الإشكال الآخر؟ وهو أنه على فرض أن الإمام الحجة في أيام الغيبة الكبرى، هذه 1000 سنة أو أكثر من غيبته، غاب عن الأرض ساعة رفع قبل لا يجي أحمد إسماعيل. الآن أحمد إسماعيل تقولون هو الإمام والحجة، لكن نفس أحمد إسماعيل سلام، أحمد إسماعيل يقول في بعض كتبه أنه الأرض لا تخلو من حجة ولو لحظة واحدة. هو يقول هذه في كتابه، طبعا في رواياتنا هذه روايات متواترة ومقبولة وفيها روايات صحيحة، لكن هو بنفسه أيضا يغر قبل أن يدعي هذا الادعاء. طبعا ادعاءات أحمد إسماعيل لم تكن يعني ادعاها مرة واحدة، لذا حصلت تناقضات في كتبه. يقول عن أبي جعفر عليه السلام: لو أن الأرض، لو أن الإمامة رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله. إذن أنت إما أن تقول الإمام الحجة مجدي، وإما أن تقول الإمام الحجة لم يرفع إلى السماء، لم يرفع إلى السماء، وإما أن تلتزم أنه عدد الأئمة لا ينحصر في 24، بل هذه الألف سنة جاءت أئمة كثيرين، أئمة كثيرون جاءوا 100 إمام 200 إمام، وهذه طبعا ولا يمكن الالتزام بإحدى هذه القضايا. هذا بالنسبة إلى ولادته. نرجع إلى البحث الآخر. طبعا البحث إخواني الأعزاء يكون حول بما يعرف الإمام، كيف نعرف الإمام، بما يعرف الإمام. هذا المطلب في الروايات ذكر كثيرا، بل حتى في الآيات القرآنية. هم أيضا يسمون هذا البحث، يسمونه قانون معرفة الحجة، يقولون هناك قانون، من خلال هذا القانون عرفنا أن أحمد إسماعيل حق. نريد أن نعرف ما هو القانون الإلهي لمعرفة الإمام. إخواني الأعزاء، إذا بحثنا في الروايات نجد طرقا لمعرفة الإمام، شخص الإمام، أقصد من معرفة الإمام شخص الإمام. القانون الأول هو النص، النص، سأبين ما نقصد من النص. القانون الثاني العلم، وسنبين ما هو المقصود من العلم وأي علم يدل على إمامة شخص من الأشخاص. القانون الثالث السلاح والمواريث، وسنبين ما هو المقصود من السلاح والمواريث، طبعا إذا لم يداهمنا الوقت إن شاء الله، وفي طبعا الجلسات الآتية هذه فهرسة لكل البحث إلى يوم الأربعاء. والقانون الرابع المعجزة، المعجزة، وسنبحث إن شاء الله إذا طبعا سمح لنا الوقت. هذه الطرق الأربعة هي الطرق التي من خلالها نتمكن أن نعرف الصادق من الكاذب في قضية الإمامة. جماعة أحمد إسماعيل أيضا يتحدون معنا في 3 من هذه القوانين، إلا أنهم يختلفون معنا في تفسيرها وتبيينها. يقولون نحن أيضا نقول أول قانون لمعرفة الإمام والحجة هو النص، إلا أن تفسيرهم عن النص تفسير نراه خاطئا. القانون الثاني هم يقولون أيضا العلم، لكن تفسيرهم للعلم يفترق عن تفسيرنا. القانون الثالث هم يقولون السلاح والمواريث، إذن في هذه القوانين الثلاثة يتحدون معنا. في القانون الرابع يختلفون، هم يقولون المعجزة ليست طريقا من طرق معرفة الإمام، وليست قانونا نتمكن من خلاله معرفة الإمام والحجة، بل المعجزة مؤيدة ليست دليلا. ما هو الرابع من القوانين؟ قالوا الدعوة إلى حاكمية الله، الدعوة إلى حاكمية الله، يعني الإمام يجب عليه أن يدعو إلى حاكمية الله لا إلى حاكمية الناس والأشخاص. طبعا هذا كان شعار الخوارج في زمن الإمام أمير المؤمنين، حيث كانوا يقولون لا حكم إلا لله، أو ما يقولون الدعوة. وطبعا تفسيرهم للدعوة إلى حاكمية الله تفسير ساذج جدا. يقولون أن الدعوة إلى حاكمية الله يعني الإمام مكن يدعو إلى مثلا الانتخابات، انتخابات برلمانية وغيرها، مكن يدعو. طيب، لكن هو بنفسه في بعض بياناته أمر أتباعه مثلا يحضرون في الانتخابات ويصوتون لفلان من الناس، ما أذكر اسمه، ذكر هو عنده في بياناته في العراق بالانتخابات البرلمانية أنه صوتوا لفلان من الناس حتى يكون مثلا فلانا رئيس الوزراء مثلا. إلا أنه في الادعاء يقول الإمام لا يدعو إلى حاكمية، لا يدعو إلى حاكمية غير الله، فكان يسفه من يقول أنه الناس لازم أنه يحضرون ويصوتون في الانتخابات. النص إخواني الأعزاء، ما هو المقصود من النص؟ النص في اللغة، النص في اللغة بمعنى غاية كل شيء. النص في اللغة هو نهاية الوضوح، غاية الوضوح، نهاية الوضوح يقال له نصا. لذا العرب يقولون نصت الناقة إذا أسرعت في مشيها. إذن المكان الذي يقف فيه المتكلم يقولون له المنصة، لأنه غاية في الوضوح. أو الكلام الذي يدل، الألفاظ التي تدل على معناها 100% ولا يحتمل فيها الخلاف يسمونه نص، نص القرآن، نص الحديث. هذا بالمعنى، هذا المعنى اللغوي. في الإصطلاح النص هو القول المنبئ عن إمامة أحد من الأشخاص. أما ذكر هذا المعنى الشيخ المفيد رحمه الله في الفصول المختارة صفحة 19، قال حقيقة النص هو القول المنبئ عن المقول فيه على سبيل الإظهار. طبعا المقول فيه يعني هو القول المنبئ عن إمامة شخص، إذا أردنا أن نترجم ونسهل التعريف. إذن القول المنبئ عن إمامة شخص من الأشخاص، هذا يسمى نص. النص ينقسم إلى قسمين، هناك نص نوعي ونص شخصي. يعني هذا القول المنبئ عن إمامة شخص من الأشخاص مرة يكون نوعيا، أبين ما هو المقصود من النوع، ومرة يكون تشخيصيا، شخصيا يعني تشخيصيا. المقصود من النوعي هو النص الذي يثبت لنا فكرة إمامة شخص من الأشخاص أو أشخاص من الأمة، إلا أنه لا يعين لنا أشخاصهم، يعني الوجود الخارجي ما يعينه، إنما يعين إمامتهم. مثلا هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وآله قال الأئمة من بعدي 12. هذا حديث 12 هو نص على إمامة 12 رجلا من الأمة، أو مثلا من بني هاشم. لكن مثلا إذا بني هاشم 1000 شخص أو بني هاشم بالملايين، الآن يقولون الهاشميون في العالم وصل عددهم إلى 100 مليون، بعض هكذا الهاشميون، بين هذه 100 مليون أو 50 أو 60 مليون، الإمام النبي عين 12 شخص منهم أئمة، لكن أشخاصهم لم يوضح النبي صلى الله عليه، يعني ما كانوا موجودين حتى يقول هذا الشخص، ولو أن النبي ذكر بعض صفاتهم لعل هذه الصفات تنطبق على غيرهم. هذا يسمى نص نوعي، أو النصوص التي تدل على إمامة الإمام الحجة سلام الله عليه. الآن أنا وأنت نعتقد بوجود إمام غائب نعم اسمه الإمام الحجة ابن الحسن الثاني عشر الأئمة الأطهار عليهم السلام، نعتقد بهذا الاعتقاد. لكن هذه الروايات التي نصت أن المهدي من الأئمة وهو الإمام الثاني عشر بيّنت لنا عقيدة الإمامة ولم تبين لنا شخص الإمام، إذن هذا النص يسمى نص نوعي. وهناك نص آخر، نوع ثاني من النص، نسميه النص التشخيصي، وهو النص الذي يبين لنا شخص الإمام. شخص الإمام مثلا أقرأ لكم بعدين الرواية، أقرأ مثلا النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير عرف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بأنه الإمام من بعده. هذا نص الغدير نص تشخيصي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكتفي بقوله من كنت مولا فهذا علي مولا، لا، إنما جاء بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وأصعده على أقتاب الإبل ورفع يده حتى بان بياض إبطيهما وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني ذكر اسم الإمام وذكر أنه إمام وبين لهم الشخص، بين لهم الشخص حتى لا يقال بعدين أن المقصود ليس علي بن أبي طالب بن عم الرسول وزوج البتول، إنما مقصوده مثلا علي بن أبي طالب الذي هو مثلا من نسل زيد بن أرقم مثلا، أو علي بن أبي طالب الذي يأتي بعد ذلك. فالإمام النبي أتم الحجة، ذكر اسمه وذكر إمامته أنه الإمام، ذكر اسمه وذكر إمامته وذكر طبعا أراهم الشخص، شخص الإمام، والنبي أيضا كان حاضرا، وهذا العمل تم بالعيان وبشهادة جماعة كثيرين، 120,000 من الصحابة شهدوا هذا. إذن النص التشخيصي هو النص الذي يبين لنا شخص الإمام، يبين لنا شخص الإمام بالإضافة إلى المسؤولية، مسؤولية الإمامة، يبين لنا الشخص، شخص الإمام. كل الأئمة عليهم السلام يجب أن يكون عندهم نصا تشخيصيا، وهذا ما نصت عليه الروايات. وهذا معناه أنه إذا جاء أحد وقال مثلا أنا إمام ثم احتج على قوله وعلى ادعائه بحديث روي في الكتب، قال مثلا الحديث الفلاني ذكر اسمي، هذا على فرض قبول الحديث متنان وسندان يكون نصا نوعيا، حتى يصبح نصا تشخيصيا يجب أن تكون هذه الشرائط الأربعة، يعني حضور المعصوم السابق، الشرائط الأربعة كتبوهن، حضور المعصوم السابق كما أن النبي كان حاضرا يوم الغدير، ذكر اسم المعصوم اللاحق، نعم المقول فيه الغول المنبئ عن الإمام المقول فيه الإمام. الشرط الثالث أن يريهم شخصه، شخص الإمام اللاحق. الرابع يتم هذا بحضور شهود جماعة لا يصح تواطؤهم على الكذب. كل الأئمة عندهم نص تشخيصي، كل الأئمة. من أين جئنا بهذه الشرائط الأربعة؟ جئنا بهذه الشرائط الأربعة إخواني، رواية عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام، طبعا هذه الرواية منقولة عن الإمام الكاظم سلام الله عليه بسند آخر، منقولة عن بعض الأئمة، نفس النص تقريبا، نفس النص. أنا رويت الرواية من كتاب معاني الأخبار صفحة 102 باب معنى الإمام المبين الحديث الثالث. سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام بما يعرف الإمام، قال بخصال أولها نص من الله تبارك وتعالى عليه ونصبه علما للناس حتى يكون عليهم حجة. بعدين يفسر كلام الإمام الباقر يقول: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نصب عليا. كيف نصبه؟ وعرفه الناس باسمه وعينه. إذن هذه شرطين: باسمه، ذكر لهم اسمه، وعينه، أراهم عين الإمام، شخص الإمام. ثم النبي صلى الله عليه وآله أيضا كان حاضرا. بعدين عرفه الناس، هذه عرفه الناس يعني حضور الشهود، حضور الشهود. أربعة شرائط إذن صار: حضور رسول الله صلى الله عليه وآله يعني المعصوم السابق، ثانيا حضور الشهود، ثالثا ذكر اسم الإمام اللاحق، ورابعا شخص الإمام. طيب، هذه تختص بالنبي صلى الله عليه وآله وبحادثة القدير، واقعة القدير، وكل الأئمة. يقول: وكذلك الأئمة عليهم السلام ينصب الأول والثاني. كذلك يعني بهذه الشرائط الأربعة. بعدين يذكر صفات أخرى نأتي عليها إن شاء الله في الأبحاث المتقدمة. إذن أول سؤال نطرحه على كل من يدعي الإمامة، سواء كان أحمد إسماعيل البصري أو غيره، نقول: ائتنا بنص تشخيصي، لتجيب لي نص نوعي، جيب لي نص تشخيصي. من الذي يشهد لك أن الإمام الحجة سلام الله عليه قال هذا الإمام من بعدي باسمك وعينك؟ وشهود، شهود لازم موجودة، شهود، شهود يمتنع تواطؤهم على الكذب، شهود متواترة. من نجي إلى الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، كل الأئمة كذلك. طبعا من أراد المزيد حول النصوص التشخيصية فليرجع إلى الكتب المدونة في هذا المعنى، مثل كتاب كفاية الأثر للخزاز القمي، أو كتاب إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات للشيخ الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه. لكل إمام ذكر، كل الأئمة مثلا ذكر للإمام الكاظم سلام الله عليه، جاء رجل إلى الإمام الصادق سلام الله عليه وقال له: يا ابن رسول الله، طبعا الرواية في كتاب غيبة النعماني، جاء للإمام الصادق سلام الله عليه وقال له: يا ابن رسول الله، إن النفوس يراح عليها، يغدى عليها ويراح، يعني الإنسان يموت، أتى أنه من علم اليوم في الحياة بكرة لعله تحت التراب، فإذا لا سمح الله حدث حادث لمن الأمر من بعدك؟ من الإمام من بعدك؟ الأوضاع كانت أوضاع تقية، والإمام الصادق سلام الله عليه يرى على نفسه واجب أنه لا يخاطر بالإمام من بعده. يقول: لم يجبني الإمام، فقلت، كررت السؤال، ما أجابني الإمام سلام الله عليه. بعد ذلك بكيت، قلت: يا ابن رسول الله، أما ترحم ضعفي وشيبي؟ أنا لو كنت أعلم أنه أعيش أموت قبلك، أنت تعيش أكثر مني، لكان ما أصرت بالسؤال، لكن لعله أنا يكون عمري يعني أكثر منك. فبعدين ما أعرف الإمام. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: في هذه الأثناء دخل الإمام موسى بن جعفر الإمام الكاظم سلام الله عليه وبيده عصا، وهو يقول: إن أخي علي، علي بن جعفر السيد علي العريضي المدني رضوان الله تعالى عليه، علي بن جعفر كان صغير وبيده هذه العصا، وكان يضرب الداجين، يعني المعز اللي كان في البيت كان يضربهم، فأخذت العصا منه. فيقول هذا الرجل، رواية طويلة، أن الإمام أخبرني وقال هذا الإمام من بعدي. طبعا بالنسبة إلى الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام كان يحصل التواتر، لكن الأئمة ما كان يسمح لهم أن يجمعوا الناس في مجلس واحد ثم يخبروا بالإمام من بعدهم. إلا أنهم كل ما كانت تسنح لهم الفرصة يخبرون بالإمام من بعدهم. اليوم يجي له زرارة يقول له الإمام من بعد فلان، بكرة يجي له محمد بن مسلم، يوم ثالث يجي له مؤمن الطاء، وهكذا حتى إذا استشهد الإمام السابق إذا تسأل أهل البلدة كلهم يعلم أنه الإمام السابق أوصى إلى فلان، تتواتر هذه القضايا. إذن هذه الشرائط الأربعة لا بد منها. هنا يجي سؤال طرحوه هم جماعة أحمد إسماعيل طرحوه، وهذا سؤال وجيه، يقولون معنى كلامكم هذا أنه لا نص تشخيصي على الإمام الحجة سلام الله عليه. إذا ظهر الإمام الحجة سلام الله عليه، الإمام حسن العسكري سلام الله عليه مو موجود، مو في قيد الحياة، إذن كيف تثبتون إمامة الإمام الحجة وأن هذا الرجل الذي يقول أنا بقية الله هو الإمام الحجة؟ هذا السؤال سؤال وجيه في مكانه في محله. ما هو الجواب على هذا السؤال؟ كيف نجيب على هذا السؤال؟ أكو أحد الإخوة يجاوب على هذا السؤال؟ تفضلوا شيخ. النص النوعي نعم في مكانه، الآن كلها تعتقد أن هناك إمام هو ابن الإمام الحسن العسكري، إلا أنه الانطباق على الأشخاص ممكن أنه الإنسان يعني بعض الدجالين يحتالون، ممكن يعني ممكن يكون عنده وجه جميل وعنده خالون ونعم وعمامة جميلة وكريمة أجمل، نعم ووجه مشرق ممكن، نعم يقول أنا الإمام الحجة وهذه النصوص عني. إخواني الأعزاء، هذا السؤال كان مطروحا من سابق الأيام، يجيب عليه السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه في كتابه تنزيه الأنبياء، يقول إذا ظهر الإمام الحجة سلام الله عليه يعلم شخصه من طريق المعجزة وليس من طريق النص التشخيصي. أقرأ لكم نص العبارة، قال السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء صفحة 238، وقد ذكرنا في كتاب الإمامة جوابا آخر، وهو أن الإمام عليه السلام عند ظهوره من الغيبة إنما يعلم شخصه ويتميز عينه من جهة المعجز الذي يظهر على يده، لأن النص المتقدم من آبائه عليهم السلام لا يميز شخصه من غيره. إذن النص التشخيصي لا يميز شخصه من غيره، كما يميز النص أشخاص آبائه عليهم السلام لما وقع على إمامتهم، لأن الإمام كان يعني الإمام السابق في قيد الحياة وعرفه، لكن بالنسبة إلى الإمام الحجة أيام الغيبة فبالنتيجة الإمام الحجة يستدل ويستند إلى أدلة أخرى، العلم والمعجزة والسلاح. وهذا منصوص في روايات كثيرة أن الإمام الحجة سلام الله عليه إذا ظهر من الغيبة يأتي بمعاجز جميع الأنبياء، من آدم سلام الله عليه شكوا من معجزة إلى الإمام حسن العسكري سلام الله عليه، الأنبياء والأوصياء يأتي بعصا موسى، يأتي بدرع داود، يأتي بخاتم سليمان، هذه منصوص في الروايات، يأتي مثلا بعصا موسى يفعل بها ما كان يفعل بها موسى بن عمران. نعم، فإذا الإمام الحجة عندما يجي نعرف شخصه من خلال المعجزة أو السلاح والمواريث والعلم، يعني الطرق الثلاث الأخرى نعرف من ذاك. طبعا الإمام الحجة عنده نص تشخيصي، لكن مو بالنسبة إنه، بالنسبة إلى الناس الذين عاصروا. انظر إلى بعض الروايات الموجودة في صحاح الكتب، صحاح الكتب مروية هذا المعنى. يكون مرة لا بأس أذكر لكم هذه القضية، وقت من الأوقات ودالي أكو شخص وهابي، ظاهر وهابي سلفي، ودالي صوت قال أنا تحديت 200 من العلماء. طبعا هذه كذب يعني، لأن السؤال ما يحتاج إلى تحدي، سؤال بسيط جدا، لكن لإيجاد الرعب والوحشة، أنه حتى مثلا يقول لك هذا 200 عالم متمكنوا وجابونه، فأنا ما شأني يترك الجواب. هذا أنا تحديت 200 عالم من علماء الشيعة على أن يأتوني بدليل من أحاديثهم من كتبهم، بشرط أن يكون حديثا صحيحا حسب المباني الرجالية عند الشيعة، تنص على أن الإمام الحسن العسكري سلام الله لم يكن عقيما. الوهابية يقولون بهذا بعد، الإمام حسن العسكري لم يكن عقيما، من كتب الشيعة رواية صحيحة السند، مو موجودة عندكم. لأن مع الأسف هناك معمم من الشيعة طرح هذه الفتنة، سوى هذه الفتنة، قال أن روايات الإمام الحجة ضعيفة، فهؤلاء ظنوا أنه كما قال هذا المعمم. فوديت له الجواب، قلت له أنا قبل لا أذكر لك رواية أريد أذكر لك قصة، أذكر لك قصة وبعدين إن شاء الله أذكر لك الرواية إذا اقتنعت فبها ونعمة، ونعمة إذا ما اقتنعت أجيب لك رواية ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة وخمسين ومئة، موجودة الحمد لله روايات كثرة. لكن القصة، قلت له يوم من الأيام أكو شخص سمع الخطيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله صم للرؤية وافطر للرؤية، معناته إذا رأيت هلال شهر رمضان وجب عليك الصيام، كما أنه إذا رأيت هلال شهر شوال وجب عليك الإفطار. بعد هذا الشخص ما ذكر له، هو ما يعرف أنه الأشهر القمرية لا تتجاوز 30 يوما، يعني يوم 31 حتى لو لم تر الهلال وجب عليك الصيام. فكر في نفسه، جميل أنا ما أنظر إلى السماء فلذا ما أشوف الهلال، بالنتيجة لا يجب علي الصيام. هذا استدلال هو رتبه في عقله. يوم الثاني الناس صاموا، أبو فلان صيام ما شفت الهلال، يا بالهلال في كبد السماء انظر. قال واجب أن أحد ينظر إلى السماء؟ له مو واجب النظر إلى السماء، الاستهلال مو واجب، إذن ما أريد أنظر. يوم الثاني بقول الهلال بليلتين واجب واحد ينظر؟ لا مو واجب، إذا ما أنظر. خمسة أيام عشرة أيام الناس صائمة والرجل يأكل ويشرب، إلى أن مضى 15 يوما، وكل ما يقال له أنه صوم يقول ما رأيت الهلال والنظر إلى السماء مو واجب. إلى أن يوم من الأيام، وكان طبعا من يخرج بالليل يضع يده على عينيه حتى لا سمح الله لا يرى الهلال، يوم من الأيام خرج في الليل وإجى إلى حوض الماء لكي يغسل وجهه، فرأى صورة الهلال في الماء، فخاطب الهلال قال يا هلال، طبعا قمر صاير قمر وبدر بعد مو هلال، لو دخلت في عيني لم أصم، مو بالحوض. زين، قلت له يعني الواقع أنه أنت تقول تحديت 200 عالم على أن يأتي برواية صحيحة واحدة فلم أجد، ما هذا يعني الكلام؟ هذه يعني الروايات الإمام الحجة كثيرة، الشيعة لم يعتقدوا بشيء من دون دليل. بعدين أرسلت له هذه الرواية، الحديث الثاني من كتاب الكافي مولد الإمام الحجة سلام الله عليه، الراوي للرواية داود بن القاسم المعروف المكنى أبو هاشم الجعفري رضوان الله تعالى عليه، أبو هاشم الجعفري يقول عندما اجيت للإمام الحسن العسكري سلام الله عليه في سامراء قلت له يا ابن رسول الله ألك ولد؟ ألك ولد؟ قال نعم. قال نعم. قلت إذا حدث حدث أين أراه؟ قال في المدينة، تراه في المدينة. فصرح، أرسلت له هذه الرواية، قال هذا لعله أخو الإمام الحجة، لا أخوه ولا هو بنت ولد ما يفرق، أنت قلت أنه عقيم فثبت أنه ليس عقيما. ثم الإمام الحجة ليس له لا أخ ولا أخت حسب المشهور، طبعا مشهور. المقصود أنه إخواني الأعزاء في أيام الإمام الحجة كان نص تشخيصي، مثلا هذه الرواية الصحيحة التي يرويها أصحاب كتب الغيبة، غيبة الطوسي وغيبة النعماني وكتاب كمال الدين وتمام النعمة، وجمعها كلها العلامة المجلسي في المجلد 51 من كتاب البحار، في البحار الرواية عن السفير الثاني محمد بن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليه، يقول أنا وأربعون رجل من وجهاء الشيعة كنا عند الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، وسألته عن الإمام من بعده، سألته عن الإمام، الرواية مفصلة، يقول خرج علينا غلام خماسي وقال هذا الإمام من بعدي، هذا نص تشخيصي، وشهد على هذه القضية 40 رجل. طبعا روايات كثيرة على هذا المعنى، إلا أنه في زماننا أو عندما يظهر الإمام الحجة سلام الله عليه، الإمام يستند إلى العلم والسلاح والمواريث والمعجز ولا يستند إلى النص التشخيصي. هذا بالنسبة إلى تقسيمات النص، تقسيم النص. الآن قبل أن نتجاوز هذه المرحلة لابد من تبيين الدليل الذي يقيمه جماعة أحمد إسماعيل بالنسبة إلى النص. هم يقولون، طبعا ما عندهم هذا التقسيم، تقسيم النص التشخيصي والنوعي، ما عندهم هذا التقسيم. هم يقولون النص صورة واحدة، وهذا حديث الوصية. حديث الوصية هو الحديث المروي في كتاب غيبة الطوسي، شيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه شيخ الطائفة روى هذه الرواية في كتابه في عداد الروايات الناصة على أن الأئمة 12. سند الرواية متهالك، ضعيف جدا سند الرواية، لكن بما هم لا يقبلون البحث الرجالي والبحث حول سند الحديث فيصححون كل الروايات، يقولون كل الروايات صحيحة، كلها صحيحة، كل ما موجود هو صحيح، وعندهم إصالة العدالة والعدالة والوثاقة فيصححون كل الروايات. فطبعا بالنسبة إلى هذه الرواية هم يدعون التواتر، مع أنه لا يوجد بمضمون هذه الرواية في الفقرة التي يستندون إليها ولا رواية واحدة، إلا أنهم يدعون التواتر. إن شاء الله أبين كيف يدعون التواتر. بالنسبة إلى حديث الوصية يقولون هو الدليل أو هو النص على إمامة أحمد إسماعيل. الحديث في كتاب غيبة الشيخ الطوسي، أقرأ لكم نص الحديث حتى إن شاء الله نتكلم حوله لعل في غد إن شاء الله تعالى. هذا الحديث، أخبرنا جماعة عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري عن علي بن سنان الموصلي العدل. الحسين بن علي بن سفيان البزوفري شخصية معروفة ومن الثقات الأجلاء، إلا أنه علي بن سنان الموصلي العدل في كتب الرجال لم يذكروه. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في معجم رجال الحديث ذكر هذا الاسم، طبعا استخرج هذا الاسم من نفس الرواية، وقال أنه الرجل مجهول ولا يبعد أن يكون سنيا، لأن كلمة العدل مو متداولة عند محدثين الشيعة، متداولة عند السنة، ويستنتج أنه لعله يكون سنيا، إلا أنه لا نعرف عنه شيئا. عن علي بن الحسين، علي بن الحسين في هذه الطبقة عدة أشخاص لا نعرف هل هو علي بن حسين بن بابوي يعني أبو الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه أو أشخاص آخرين، ما عندنا دليل على أنه من هو في هذه الطبقة، من هو علي بن الحسين. عن أحمد بن محمد بن خليل، أحمد بن محمد بن خليل أيضا مجهول تماما، وليست له روايات في كتب الشيعة إلا هذه الرواية، يعني هو موجود في سند هذه الرواية، ولا نعرف أن الله سبحانه وتعالى خلق شخصا باسم أحمد بن محمد بن خليل لكي يروي هذه الرواية، ولا أصلا ما عندنا هالشخص، الله مو خالقه بعده في عالم الذر، هذا في شك، لأنه مختص بهذه الرواية. لو مثلا رواية صحيحة أخرى روت لنا مثلا عن هذا الشخص حديث، نقول نعم هذا مخلوق، إلا أنه لا نعرف عنه شيء، هذا مختص بهذه الرواية. طيب، عن جعفر بن أحمد المصري كذلك مجهول. عن عمه الحسن بن علي، من يعرف ابن الأخوك فكيف نعرف العام. عن أبيه، صار ظلمات بعضها فوق بعض. عن أبي عبد الله، يعني هذا اسمه حتى يعني تحدى بعض الجماعة، بعض الجماعة مع جماعة أحمد إسماعيل، فقالوا أخبرونا أنه هذا أبيه اللي يظهر من هذه عمه الحسن بن علي اسمه علي، ما اسم أبيه؟ هم أحمد إسماعيل ما يدري اسم راوي هذه الرواية، اسم أبوه من هو؟ علي ابن من؟ ابن زيد ابن باكر ابن أرقم؟ مو معلوم، هم أيضا ما يعرفون، ما مو معروف، لأن مو مذكور في مكان آخر. عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، طبعا السند ساقط تماما. عن أبي عبد الله، طبعا نحن لا نقول أنه لكون هذا السند ساقط إذن الرواية ساقطة، لا، من لأن ما نحتاج إلى أنه نسقط الرواية سندين، ما نحتاج إلى هذا، الرواية لا تدل على مقصوده، إن شاء الله سنبحث ويتبين أن هذه الرواية إذا أردنا أن نفسرها ببقية الروايات فهي تكون يعني تؤيد العقيدة المتواترة والصحيحة في روايات الشيعة بالتفسير اللي راح إن شاء الله نقدمه لكم. عن أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن أبيه الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الليلة التي كانت فيها وفاته، هذا تاريخ صدور هذا الكلام من النبي، كتابة الوصية يعني ليلة الاثنين، لأن متفق النبي صلى الله عليه وآله استشهد يوم الاثنين، لعلي عليه السلام: يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودوات، فأملى رسول الله صلى الله عليه وآله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع. إذن الوصية مبتورة، يعني انتهى إلى هذا الموضع، معناته أنه هناك كلمات لم تروى ولم تنقل، لم ينقلها الرواة لنا في هذه الرواية طبعا، يا حتى انتهى إلى هذا الموضع. فقال: يا علي، إنه سيكون بعدي 12 إماما، طيب، ومن بعدهم 12 مهديا، 12 مهديا، فأنت يا علي أول 12 إماما، سماك الله تعالى في سمائه عليا المرتضى 1، وأمير المؤمنين 2، والصديق الأكبر 3، والفاروق الأعظم، والمأمون، والمهدي 6، فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك. طيب، إذا هذه الأسماء لا تصح لأحد غيرك لأن الله سماك بها في السماء، إذن كيف يا رسول الله أنت بنفسك قلت 12 مهديا؟ 12 مهدي، أمير المؤمنين، نعم اسم أمير المؤمنين أو هذه الكلمة هذا اللغة مختص بالإمام أمير المؤمنين، ولا يصح أن نخاطب أحد غير الإمام سلام الله عليه بإمرة المؤمنين حتى الأئمة عليهم السلام. لكن المهدي أيضا لا يصح أن نخاطب مثل أمير المؤمنين، من أين؟ هذا مخالف لنص نفس الرواية. الرواية قالت 12 مهديا، 12 نفر مهديين. على أي حال، فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك. يا علي أنت وصي على أهل بيتي حيهم وميتهم، وعلى نسائي، فمن ثبتها لقيتني غدا، ومن طلقتها فأنا بريء منها، لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة، وأنت خليفتي على أمتي من بعدي، فإذا حضرتك الوفاة فسلمها. سلم ماذا؟ سلم الإمامة أو الوصية إلى ابني الحسن البر الوصول، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه الحسين الشهيد الزكي المقتول، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الباقر، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر الصادق، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه موسى الكاظم، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الرضا، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي. هذه كلمة الثقة إخواني الأعزاء، العارف بأحاديث أهل البيت عليهم السلام يعرف أن النبي والأئمة عليهم السلام عندما يعطون الألغاب والصفات للأئمة لا يعبر عنه الثقة. الثقة يعني ماذا؟ هذه كلام سني، هذا كلام شخص يرى الإمام الجواد سلام الله عليه شأنه كشأن الرواة، راوي ويقول ثقة، يصفه بهذه الصفة. ولما لمعنى الإمام أو النبي يقول للإمام الجواد أنت ثقة، الإمام معصوم. الثقة ماذا؟ الثقة يعني هذا تنقيص للإمام سلام الله عليه. لذا هذه الرواية كما صرح الشيخ الحر أنها رواية سنية ليست رواية شيعية. على أي حال، هذه شواهد طبعا مو استدلالات، شواهد. الثقة التقي، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الناصح، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه الفاضل، تجوز الصفات يعني، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه المستحفظ من آل محمد عليهم السلام، يعني الإمام الحجة سلام الله عليه، أنا أحتاط في قراءة اسمه، فذلك 12 إماما، ثم يكون من بعده 12 مهديا، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه. هذا هنا مربط الفرس، إلى ابنه يقولون. إذن الإمام الحجة له ابن، والنبي صلى الله عليه وآله أخبر أن الإمام الحجة عند وفاته يسلم الإمامة أو الوصية إلى ابنه اللي هو أول المقربين، له ثلاثة أسامي. ابن الإمام الحجة له ثلاثة أسامي، اسم كاسمي، واسم أبي وهو عبد الله وأحمد. طبعا هذا يقال له لف نشر مشوش، يعني اسم كاسمي المقصود اسم أحمد، واسم أبي عبد الله. لو كان مثل لف نشر مرتب كان قال اسم كاسمي واسم أبي وهو أحمد وعبد الله، على أي حال. والاسم الثالث المهدي هو أول المقربين. هذه نص الرواية، هذا كل الحديث. إن شاء الله تعالى في الجلسة الآتية بكرة إن شاء الله شرط الحياة نبين ما هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله إن صح أن النبي قال هذا الكلام، يعني لا نقطع بأن النبي حتما قال هذا الكلام، لكن على فرض أنه النبي صلى الله عليه وآله أوصى كذا وصية، ما هو المقصود من فليسلمها إلى ابنه؟ طبعا مع بعض الأمور اللي نتكلم حولها حول الحديث، لعله إن شاء الله ساعة أو ساعتين نتكلم حول هذا الحديث، لأن هذا الحديث أهم دليل بهؤلاء الجماعة، بل ليس لهم غير هذا الحديث دليلا صريحا. هذا الحديث الذي فيه شيء من الصراحة بزعمهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.